أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم والمشككين في مظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن انتهينا من الكلام في الأمر الثاني من أمور المقدمة، وصل من الكلام إلى الأمر الثالث، وقد عقد الماتن هذا الأمر ببيان أن صحة الاستعمال المجازي، أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة موجودة بين المعنى الذي استعمل فيه اللفظ والمعنى الذي وضع له اللفظ، وهو ما يعبر عنه بالاستعمال المجازي. هل المدار في صحة هذا الاستعمال، وعليكم السلام ورحمة الله، هو الوضع أو الطبع؟ لذلك يعنون عادة هذا المبحث بعنوان أن المجاز هل هو بالوضع أم أنه بالطبع، يعني المصحح أو المدار في صحة الاستعمال المجازي ما هو، هل هو الوضع أم الطبع؟ بالنسبة لهذا المقصد، كلنا نعرف أن الاستعمال، يعني استعمال اللفظ في المعنى، ينقسم بلحاظ المعنى المستعمل فيه اللفظ إلى ثلاثة أقسام، لأن اللفظ إما أن يستعمل فيما وضع له فيكون الاستعمال حقيقيا، أو أن يستعمل في غير ما وضع له. إذا استعمل في غير ما وضع له، إما أن يكون قد استعمل في معنى غير ما وضع له مناسب للمعنى الذي وضع له، وتوجد بينه وبين المعنى الذي وضع له اللفظ نوع مناسب، فيكون الاستعمال مجازيا. وإذا استعمل في غير ما وضع له ولم تكن ثمة مناسبة بين المعنى الذي استعمل فيه اللفظ والمعنى الذي وضع له اللفظ، فإن الاستعمال يكون خطأ. وعليكم السلام. أمثلة هذه الأقسام: لفظ الأسد. لفظ الأسد إذا استعملناه فيما وضع له، أي كالحيوان المفترس، فإنه استعمال حقيقي. وإذا استعملناه في غير ما وضع له مع وجود مناسبة بين المعنى الذي استعمل فيه هذا اللفظ والمعنى الذي وضع له اللفظ، فالاستعمال مجازي، كما لو استعملنا لفظ الأسد في الرجل الشجاع. وأما إذا استعملنا هذا اللفظ في غير ما وضع له من دون وجود مناسبة بين المعنى الذي استعمل فيه والمعنى الذي وضع له، الاستعمال يكون خطأ، كما لو استعملنا لفظ الأسد في الجدار أو في الحمار أو في الشجر أو في أي معنى من المعاني التي لا يوجد بينها وبين ما وضع له لفظ الأسد مناسب. هذه هي أقسام الاستعمال. طبعا هذه الأقسام الثلاثة، يعني استعمال حقيقي، وعليكم السلام ورحمة الله، هذه الأقسام الثلاثة، أي الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي والاستعمال الخطأ، إذا على مستوى الأقسام المتصورة للاستعمال، يعني نستطيع أن نتصور ثلاثة أقسام للاستعمال: إما استعمال حقيقي، وإما استعمال مجازي، وإما استعمال خطأ. أما على مستوى الوقوع والتحقق خارجا، فقد ذهب المشهور إلى تحقق الاستعمال المجازي في اللغة، ولكن السكاكية خالفهم في ذلك وأنكر تحقق ووجود استعمال مجازي في اللغة، وادعى أن اللفظ يستعمل في اللغة دوما في معناه الحقيقي، ولا يستعمل اللفظ في غير ما وضع له في اللغة أصلا. فإذا ثمة خلاف بين علماء اللغة، ثمة خلاف في أنه هل هناك مجاز في اللغة أو أنه لا يوجد مجاز في اللغة. المشهور ذهب إلى تحقق المجاز، والسكاكي أنكر تحقق المجاز. كيف أنكر السكاكي تحقق المجاز؟ قال: كل هذه الموارد التي قد يتراءى لنا فيها أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له، في الحقيقة اللفظ لم يستعمل فيها إلا فيما وضع له، ولكن وقع الخلط عند العلماء ما بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي للكلام، وقع الخلط عند العلماء ما بين المجاز في الكلمة والمجاز في التطبيق والإسناد، وإلا فإن اللفظ في كل هذه الموارد لم يستعمل إلا في موضع لفظ. بيان ذلك، توضيح ذلك. السكاكي يقول لفظ أسد مثلا، سواء في قولك رأيت أسدا في الغابة أو في قولك رأيت أسدا يرمي، في كلا الموردين لفظ أسد لم يستعمل إلا في معناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس. غاية الأمر في مرحلة المراد الجدي وتطبيق المعنى على مصداقه، أريد من الحيوان المفترس في الاستعمال الأول أي رأيت أسدا في الغابة، أريد منه فرده ومصداقه الحقيقي. وأما في الاستعمال الثاني رأيت أسدا يرميه، ففي مرحلة المراد الجدي وفي مرحلة تطبيق المعنى على فرده ومصداقه طبق معنى الحيوان المفترس على الرجل الشجاع. يعني المتكلم نزل الرجل الشجاع لمشابهته للأسد في الشجاعة، نزله منزلة الأسد الحقيقي وادعى أنه أسد حقيقة، ولذلك جوز لنفسه أن يستعمل لفظ الأسد بما له من معنى حقيقي في هذا الرجل الشجاع. لذلك هذا ما يسمى بالحقيقة الإدعائية أو الحقيقة التمثيلية، وإلا الرجل الشجاع ليس فردا حقيقيا للأسد، ولكن المتكلم يدعي فرديته للأسد. ليش؟ من باب المبالغة في شجاعته. يعني هذا الرجل بلغت به الشجاعة إلى درجة أني نزلته منزلة الأسد وادعيت أنه أسد حقيقة، ولذلك استعملت لفظ الأسد بما له من معنى حقيقي في الرجل الشجاع. فالتجوز عند السكاكي ليس في مرحلة المراد الاستعمالي للكلام، في مرحلة المراد الاستعمالي للكلام اللفظ لم يستعمل إلا فيما وضع له، ولم يستعمل اللفظ إلا في معناه حقيقي، فلا تجوز في مرحلة المراد الاستعمالي للكلام. هذا ما نسميه بالمجاز في الكلمة، لا مجاز في الكلمة. كلمة أسد لم تستعمل في غير ما وضعت له، بل استعملت فيما وضعت له. المجاز أين؟ المجاز في مرحلة المراد الجدي للكلام، في مرحلة تطبيق هذا المعنى على مصداقه وإسناده إلى مصداقه، هنا وقع المجاز. فأسند لفظ الأسد بما له من معنى حقيقي إلى فرده، هو ليس فردا للأسد حقيقة، ولكنه فرد ادعائي وتنزيلي للأسد. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا هو مبنى السكاكي في المجاز، وبناء على هذا المبنى أيها الإخوة لا يبقى عندنا استعمال مجازي في اللغة، بل تكون كل الاستعمالات في مرحلة المراد الاستعمالي، تكون كل الاستعمالات استعمالات حقيقية، ولا يكون التجوز في الكلمة، بل يكون التجوز في مرحلة المراد الجدي وفي مرحلة التطبيق والإسناد. كلامنا هنا في هذا المبحث أيها الإخوة مبني على مذهب المشهور من أن المجاز في اللغة متحقق وواقع، وليس مبنيا على مذهب السكاكي الذي ينكر تحقق المجاز في اللغة. هذه النقطة الأولى التي يجب أن نتنبه إليها قبل الورود والخوض في هذا المبحث، أن الكلام في هذا المبحث مبني على ما ذهب إليه مشهور علماء اللغة من أن المجاز في الكلمة واقع ومتحقق، ومن أن اللفظ قد يستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بين هذا المعنى الذي استعمل فيه اللفظ وبين المعنى الذي وضع له اللفظ. وليس كلامنا مبنيا على مذهب السكاكي، لأنه على مذهب السكاكي يكون هذا البحث بحث منتف بانتفاء موضوعه، لأنه لا مجاز في اللغة حتى نبحث عن مصحح الاستعمال المجازي معه. فإذا كلامنا مبني على مسلك مشهور علماء اللغة، هذا أولا. المجاز أيها الإخوة صحيح أنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ولكن لا شك ولا ريب أنه لا يصح استعمال اللفظ في مطلق غير ما وضع له، يعني أي معنى من المعاني التي لم يوضع لها اللفظ نستطيع أن نستعمل اللفظ فيها، هذا باطل بالبداهة وبالوجدان. يصح استعمال اللفظ في بعض المعاني التي لم يوضع لها، وأما استعماله في بعض المعاني الأخرى التي لم يوضع لها فيكون غلطا. كما قلنا لفظ الأسد يصح استعماله، الذي وضع للحيوان المفترس، يصح استعماله في الرجل الشجاع، ولا يصح استعماله في الجدار أو في الحمار أو في الشجر أو في الحجر. استعمال لفظ الأسد في الشجر أو في الحجر أو في الجدار أو في الحمار يعد غلطا عند أهل اللغة. أما استعماله في الرجل الشجاع، وإن لم يكن وضع للرجل الشجاع بل وضع للحيوان المفترس، ولكن استعماله في الرجل الشجاع يعد استعمالا صحيحا وجائزا وسائغا عند أهل اللغة. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا من الوضوح ومن البداهة بمكان أن اللفظ لا يصح استعماله في أي معنى من المعاني التي لم يوضع لها، بل يصح استعماله في بعض المعاني التي لم يوضع لها، ويكون استعماله في بعض المعاني الأخرى التي لم يوضع لها غلطا. لذلك وقع البحث عند العلماء، ما هو المصحح لهذا الاستعمال المجازي؟ ما هو الذي جعل استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع صحيحا على الرغم أنه لم يوضع للرجل الشجاع، بينما كان استعمال لفظ الأسد في الحمار غلطا، ومعنى الحمار ومعنى الرجل الشجاع يشتركان في أنهما لم يوضع لهما لفظ الأسد؟ لماذا صح استعماله هنا أي في الرجل الشجاع وكان استعماله هناك أي في الحمار غلطا وغير صحيح؟ ما هو المصحح للاستعمال المجازي؟ هذا هو محل النزاع ومحل البحث في هذه المسألة، ما هو المصحح للاستعمال المجازي؟ المشهور أيها الإخوة ذهبوا إلى أن المصحح للاستعمال المجازي هو الوضع، هو الوضع، بمعنى أن الواضع، بمعنى أن الواضع كما وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس وضعه وضعا ثانيا للمعاني المشابهة والمناسبة لهذا المعنى الأول. الواضع قام بعملين، العمل الأول هو وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، ثم بعد أن وضعه للحيوان المفترس قال وضعت لفظ الأسد لكل المعاني المشابهة والمناسبة لمعنى الحيوان المفترس. غير ما في الأمر، هذا الوضع الثاني في طول الوضع الأول وليس في عرضه، لأنه لو كان الوضع الثاني في عرض الوضع الأول لأدى ذلك إلى الاشتراك، إلى الاشتراك في لفظ الأسد، ولكن لا، الوضع الثاني لم يكن في عرض الوضع الأول بل كان في طول الوضع الأول. بأي معنى؟ بمعنى أن الواضع وضع لفظ الأسد للمعاني المناسبة والمشابهة لمعنى الأسد، إذا لم يرد من لفظ الأسد الحيوان المفترس، إذا لم يرد من لفظ الأسد معناه الحقيقي، ففي صورة إرادة المعنى الحقيقي من لفظ الأسد لا وضع للمعاني المشابهة والمناسبة. نعم في صورة عدم إرادة المعنى الحقيقي يكون لفظ الأسد موضوعا بالمعاني المناسبة والمشابهة. ولذلك بسبب هذه الطولية بين الوضع الأول والوضع الثاني احتاج الاستعمال المجازي إلى ماذا؟ إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي حتى تتفعل العلقة بين ماذا؟ بين لفظ الأسد والمعاني المناسبة والمشابهة، لأن هذه العلقة بين لفظ الأسد والمعاني المناسبة والمشابهة للحيوان المفترس لا تتفعل ولا تنوجد إلا إذا لم يرد المعنى الحقيقي. أما مع إرادة المعنى الحقيقي لا علاقة بين لفظ الأسد والمعاني المشابهة لمعنى الحيوان المفترس. فإذا لذلك بسبب هذه الطولية بين الوضعين احتاج الاستعمال المجازي إلى علقة صارفة إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. إذا وجدت القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي عند ذلك تنوجد العلقة بين اللفظ والمعاني المشابهة للمعنى الحقيقي ويدل اللفظ على المعنى المجازي. قرين الصارف من قبيل قولنا يرمي في رأيت أسدا يرمي، فإن يرمي قرينة تصرف الذهن عن إرادة المعنى الحقيقي من لفظ الأسد وهو الحيوان المفترس، لأن الحيوان المفترس لا يرمي بالنبل، فإذا انصرف الذهن عن المعنى الحقيقي عند ذلك تتفعل العلقة بين اللفظ والمعاني المجازية المشابهة لمعنى الحيوان المفترس كمعنى الرجل الشجاع.
خلاف
تفسير
اللغة
الاستعمال
المجازي
آه. إنه في غير موضوع الآن سنتعرض هذا تفسير من التفسير التي ذكرت لقول المشهور إن المصحح للاستعمال المجازي هو الوضع. البعض فسروا الوضع في كلام المشهور بهذا المعنى، أن مراده من الواضع أنه بعد وضع اللفظ للمعنى الحقيقي يقوم الواضع بوضع اللفظ للمعاني المشابهة والمناسبة للمعنى الحقيقي. طبعا هذه العملية اللي هي وضع اللفظ للمعاني المشابهة والمناسبة للمعنى الحقيقي من أي أقسام الوضع ستكون؟ الوضع العام والموضوع له الخاص. الخاص لماذا؟ لأنه الواضع لم يتصور كل معنى من المعاني المناسبة للمعنى الحقيقي بنفسه وقام بوضع اللفظ له، بل تصور المعاني المناسبة للمعنى الحقيقي بوجهها وعنوانها. قال أنا أضع لفظ الأسد لكل معنى مناسب ومشابه للحيوان المفترس، فإذا تصور المعاني المناسبة والمشابهة للمعنى الحقيقي بوجهها وعنوانها العام فيكون وضعا عاما والموضوع له، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. هذا تفسير من التفسير التي ذكرت لقول المشهور، ولكن بناء على هذا التفسير لا يخفى عليكم انه بناء على هذا التفسير لا يكون استعمال اللفظ في المعاني المناسبة للمعنى الحقيقي استعمالا مجازيا، لان المجاز يراد منه استعمال اللفظ في غير موضع له، وهنا اللفظ استعمل في موضع له، لانه كما وضع اللفظ للحيوان المفترس كذلك لفظ الأسد للحيوان المفترس كذلك وضع لمعنى الرجل الشجاع المناسب للحيوان المفترس. غاية ما في الأمر هناك طولية بين الوضعين، لذلك عند ذلك نحتاج بناء على هذا التفسير نحتاج في تعريف المجاز إلى قيد إضافي. نقول المجاز هو استعمال اللفظ، أو إلى تعديل في تعريف المجاز مو فقط قيد الوقت، نقول المجاز هو استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا لا أولا، ثانيا لا أولا. يعني هناك وضع أولي وهو وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، وهناك وضع ثانوي في طول هذا الوضع الأولي وهو وضعه للمعاني المناسبة لمعنى الحيوان المفترس كالرجل الشجاع. ولكن أيها الأخوة لا يخفى عليكم أنه لا حاجة لنا في الاستعمال المجازي إلى وضع ثان غير الوضع للمعنى الحقيقي، لأنه ما هو الغاية وما هو الهدف من الوضع الثاني؟ الغاية والهدف من الوضع الثاني هو إيجاد العلقة بين اللفظ وبين معنى الرجل الشجاع، صحيح أم لا؟ الهدف والغرض من الوضع الثاني هو إيجاد العلقة بين لفظ الأسد وبين معنى الرجل الشجاع حتى يصح استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، لأنه مع العلقة يصح الاستعمال وبدون العلقة الوضعية لا يصح الاستعمال.
فإذا كان الغرض من الوضع الثاني هو إيجاد العلقة بين لفظ الأسد والرجل الشجاع، نقول لا حاجة بنا إلى وضع ثان، فإن العلقة تنوجد قهرا بين لفظ الأسد والرجل الشجاع ولو من دون أن يقوم الواضع بوضع لفظ الأسد للرجل الشجاع. كيف تنوجد قهرا؟ تنوجد قهرا أيها الإخوة لأننا قلنا بأن الوضع ما هو؟ الوضع هو تخصيص اللفظ بالمعنى، فإذا خصص الواضع اللفظ بالمعنى تنشأ بين اللفظ والمعنى علقة وضعية اختصاصية، يصير لللفظ نحو ونوع اختصاص بالمعنى، يصير بين اللفظ والمعنى هناك ملازمة تصورية، بحيث ان تصور اللفظ يستدعي تصور المعنى وخطوره في الذهن. اذا وضع الواضع ايها الاخوه لفظ الاسد للحيوان المفترس لمعناه الحقيقي، ينشأ بين لفظ الاسد والحيوان المفترس نوع اختصاص، وقهرا ينشأ بين هذا اللفظ والمعاني المناسبة لمعنى الحيوان المفترس أيضا نوع اختصاص، لأن معنى الحيوان المفترس هناك بينه وبين بعض المعاني نوع علقة واختصاص للتشابه الواقع بينهما، فإذا خصصنا لفظ الأسد بالحيوان المفترس سينشأ قهرا وبالتبع عن هذا الواضع وبالتبع عن الملازمة التي نشأت بين لفظ الأسد ومعنى الحيوان المفترس، سينشأ قهرا نوع اختصاص وملازمة بين لفظ الأسد وبين المعاني المناسبة لمعنى الحيوان المفترس. وإذا نشأ الاختصاص بين لفظ الأسد والمعاني المناسبة لمعنى الحيوان المفترس فإنه سيصح استعمال لفظ الأسد في ماذا؟ في تلك المعاني المناسبة للمعنى الحقيقي. غاية ما في الأمر يا إخوان، الاختصاص الذي ينشأ بين لفظ الأسد وبين معنى الرجل الشجاع أضعف من الاختصاص الذي ينشأ بين لفظ الأسد وبين الحيوان المفترس، وبطبيعة الحال سيكون أضعف. لماذا؟ لأنه إنما نشأت الملازمة بين لفظ الأسد والرجل الشجاع بواسطة تحقق الملازمة بين لفظ الأسد والحيوان المفترس، فمن الطبيعي أن تكون تلك الملازمة التي نشأت بالتبع أضعف من الملازمة التي أنشأها الواضع بالأصالة. وكون الملازمة بين اللفظ والمعنى المجازي أضعف من الملازمة بين اللفظ والمعنى الحقيقي يفسر لنا ماذا؟ يفسر لنا احتياج المجاز إلى قرينة صارفة. هذه الملازمة الضعيفة بين اللفظ والمعنى المجازي لا تتفعل إلا إذا ماذا؟ إلا إذا لم يرد من اللفظ معناه الحقيقي، وإلا لو كان هناك مجال لإرادة المعنى الحقيقي من اللفظ فإن العلقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي أقوى وأشد وتكون مانعا من تفعل العلقة بين اللفظ والمعنى المجازي. فإذا هل نحتاج إلى وضع ثان من قبل الواضع لإيجاد العلقة بين اللفظ والمعاني المشابهة والمناسبة؟ لا، لا نحتاج. العلقة تنشأ قهرا ولا نحتاج إلى وضع ثان. لذلك يا أخوان هناك علقة وضعية بين اللفظ والمعنى المجازي، ولكن من أي أقسام الوضع هذه العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى المجازي؟ هل هي من قسم الوضع التعييني أو التعيني؟ التعيني، لأن الواضع عندما وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس كان قاصدا لإيجاد العلقة بين لفظ الأسد والحيوان المفترس، ولا قصد له إلى إيجاد علقة بين لفظ الأسد والمعاني المناسبة للحيوان المفترس، ولكن تلك العلقة نشأت قهرا ومن دون قصد من الواضع. يا أخوان نحن فيما سبق مثلنا للملازم بين تصور اللفظ وتصور المعنى في الذهن، أعطينا مثال المغناطيس إذا تذكرون، وقلنا أن هناك الملازم بين اللفظ والمعنى في الذهن كحالة التجاذب الموجودة بين المعدنين خارجا أو بين المغناطيسين خارجا، بحيث كل واحد منهما يجذب الآخر إليه. إذا كان عندي قطعتان من المغناطيس بينهما علقة تجاذب، قطعة ألف وقطعة باء، ثم أحضرت قطعة ثالثة جيم وحفظت هذا القطعة باء ووجد بينها وبين القطعة باء حقل مغناطيسي، بطبيعة الحال سيتحقق تجاذب بين ألف وجيم أيضا، ولكنه يكون هذا التجاذب أضعف من التجاذب الموجود بين ماذا؟ بين ألف وباء، لأنه تحقق بواسطة التجاذب الموجود بين ألف وباء. كذلك هنا العلقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي أشد وأقوى من العلقة بين اللفظ والمعنى المجازي، لأن العلقة بين اللفظ والمعنى المجازي نشأت بواسطة وجود علقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي، ولذلك لا تتفعل العلقة بين اللفظ والمعنى المجازي إلا بعد ماذا؟ إلا بعد وجود قرينة صارفة تمنع من فعلية العلقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي. وإلا لو كانت العلقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي فعلية فإنها تمنع من ماذا؟ من تفعل العلقة بين اللفظ والمعنى المجازي لأقوائيتها. طيب، فإذا النقطة المهمة التي يجب أن نلتفت إليها أيها الأخوة، أن الوضع أن العلقة بين اللفظ والمعنى المجازي موجودة وتنشأ قهرا بسبب وضع اللفظ للمعنى الحقيقي، وتكون من قسم الوضع التعيني للتعييني. الواضع عندما وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس قصد إيجاد العلقة بين لفظ الأسد والحيوان المفترس، فالعلقة الوضعية بين الأسد لفظ الأسد والحيوان المفترس من قسم الوضع التعييني، ولكن العلقة الوضعية بين لفظ الأسد والرجل الشجاع لم تكن مقصودة للواضع، نشأت قهرا من دون أن تكون مقصودة للواضع، فهي من قسم الوضع التعيني. فإذا لا داعي إلى تحقق وضع ثان من قبل الواضع من أجل إيجاد العلقة بين اللفظ والمعنى المجازي، بل هذه العلقة تنوجد بين اللفظ والمعنى المجازي قهرا، وبالتبع من إيجاد وتحقيق العلقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي. والمصحح للاستعمال المجازي أيها الإخوة ما هو؟ الوضع. نعم، الوضع هو المصحح، ولكنه وضع تعيني لا تعييني، من دون الوضع لا يصح استعمال اللفظ في لفظ الأسد في الرجل الشجاع، لولا أن لفظ الأسد هناك علقة وضعية بينه وبين الرجل الشجاع لما صح استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع. نعم، هذه العلقة هي من قسم الوضع التعيني لا التعييني. لذلك نحن نقول للمشهور: أيها المشهور، أنتم قلتم المصحح للاستعمال المجازي هو الوضع، فإن قصدتم بالوضع الوضع التعييني نقول كلامكم غير صحيح، لا حاجة إلى وضع تعييني آخر غير وضع اللفظ للمعنى الحقيقي. لا يحتاج الواضع بعدما يضع اللفظ للمعنى الحقيقي أن يضعه ثانيا للمعاني المشابهة للمعنى الحقيقي. أما إذا أردتم من الوضع المصحح للاستعمال المجازي الوضع التعيني فهذا صحيح، لأنه من دون وجود علقة بين اللفظ والمعنى المجازي لا يصح استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازي، لابد من علقة، ولكن هذه العلقة نشأت بشكل قهري من دون أن تكون مقصودة للواضع. يا أخوان أعطيكم مثال عرفي. الآن أنا ولد لي مولود سميته زيدا، أنا وقت اللي سميته زيدا كان عندي التفات إلى المعاني المشابهة لمولودي وقصد إلى إيجاد علقة بين لفظ زيد والمعاني المشابهة لمولودي أيضا؟ لا، أنا سميت ولدي زيدا وبشكل قهري تنشأ بين لفظ زيد والمعاني المشابهة لولدي علقة، ولكنها أضعف من العلقة بين لفظ زيد وولده. وبالتالي العرف كلهم إذا رأوا شخصا يشبه ولدي ماذا يقولون؟ انظروا إلى زيد، يطلقون على المشابه لفظ زيد مجازا، لأنه يشابه ولدي الذي سميته زيدا. إنما صح منهم إطلاق لفظ زيد على الولد المشابه لولدي مجازا بسبب أن هناك علقة بين لفظ زيد وبين الولد المشابه، ولكن هذه العلقة لم تكن مقصودة للواضع حين الوضع، هي من قسم الوضع التعيني للتعييني. لذلك هذا الإشكال مولانا إشكال اصطلاحي، لذلك نحن نقول إذا كان المراد من الوضع الوضع التعيني صحيح، المصحح للاستعمال هو وجود علقة بين اللفظ والمعنى المجازي، وهذه العلقة من قسم الوضع التعيني، ولذلك نحمل قولهم الحقيقة استعمال اللفظ في موضع له والمجاز استعماله في غير موضع له، يعني الحقيقة هي الحقيقة هي استعمال اللفظ في ما وضع له أولا وبالذات، والمجاز هو استعمال اللفظ فيما وضع له بالوضع التعيني، ولكن وضعا ثانويا لا وضعا أوليا. يعني هذا يستلزم تعديلا في التعريف أو في الاصطلاح، ولكنه مو إشكال علمي واقعي حتى يفصل هذا الكلام الذي قلناه، يستلزم تعديلا في الاصطلاح لا أكثر ولا أقل. الماتن أيها الإخوة فسر كلام المشهور تفسيرا مغايرا لما ذكرنا تبعا لصاحب الفصول. المشهور قالوا المصحح للاستعمال المجازي هو الوضع، صاحب الفصول والماتن تبعا له فسروا الوضع في كلام المشهور بماذا؟ بأنه ابن الواضع وترخيص الواضع. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا كلام المشهور لا يصح، لأن المصحح للاستعمال المجازي ليس هو ابن الواضع وترخيص الواضع، بل استحسان الطبع للاستعمال، طبع العرف وطبع العقلاء للاستعمال، وعدم استحسان طبع العرف وطبع العقلاء للاستعمال. دليلكم على هذا أيها الماتن ويا صاحب الفصول، قال دليلنا أنه في كثير من الموارد يكون هناك إذن وترخيص من الواضع، والطبع لا يدول، والعرف والعقلاء يستمجون الاستعمال ولا يستحسنونه. وفي موارد كثيرة أيضا لا يكون هناك إذن وترخيص من الواضع، والعرف والعقلاء يستحسنون الاستعمال. ما هو المراد من الإذن من الواضع والترخيص من الواضع؟ قالوا هكذا، قالوا عندما قال المشهور مصحح الاستعمال المجازي هو الوضع، أرادوا أن مصحح الاستعمال المجازي هو الإذن والترخيص من الواضع. أين أذن الواضع ورخص في الاستعمال المجازي؟ علماء البيان ذكروا ماذا؟ ذكروا المناسبات التي يصح معها الاستعمال المجازي، علاقة السبب والمسبب، علاقة الحال والمحل، علاقة الأول إلى آخره من العلاقات التي ذكرها علماء البيان، والتي هي 120 علاقة من العلاقات. قالوا في هذه الموارد أذن الواضع بالاستعمال المجازي ورخص فيه، وفي غير هذه الموارد، في الموارد التي لا يوجد فيها أي علاقة من هذه العلاقات التي ذكرها علماء البيان، فإن الواضع لم يأذن ولم يرخص بالاستعمال المجازي. الماتن ماذا رد عليهم وأجاب عليهم؟ قال نحن نجد كثير من الموارد تكون هناك علاقة من العلاقات المذكورة، والعرف والعقلاء لا يستحسنون الاستعمال ويستمجونه. مثلا لو فرضنا أن زيدا يكثر من ركوب الحمار، فهنا علاقة الحال والمحل. هل أستطيع أن أستعمل لفظ الحمار مجازا في زيد بعلاقة الحال والمحل؟ مع أن علاقة الحال والمحل موجود، ولكن العرف لا يستحسنون هذا الاستعمال ويستمجونه. لا أستطيع أن أقول إذا رأيت زيدا جاء الحمار ثم أقول أنا استعملت لفظ الحمار في زيد مجازا لأنه يكثر ركوب الحمار فاستفدت من علاقة الحال والمحل. نقول لا، حتى مع وجود هذه العلاقة وحتى مع وجود ابن وتصيص من الواضع، العرف والعقلاء يستمجون هذا الاستعمال ولا يستحسنونه. مثال آخر، الطعام. هل أستطيع أن أستعمل لفظ الخرق مجازا في الطعام بعلاقة الأول؟ لأنه إذا الطعام بعد أن يؤكل سيتحول إلى فضلات وإلى خرق، فأشير إلى الطعام وأقول هذا خرق. قطعا العرف يستمجون ويستقبحون ذلك ولا يستحسنون الاستعمال رغم أن علاقة الأول موجودة. فهذه موارد توجد فيها بعض العلاقات التي ذكرها علماء البيان ورخصوا في الاستعمال المجازي مع وجودها، ولكن رغم ذلك العرف والعقلاء لا يستحسنون ويستمجون ماذا؟ ويستمجون هذا الاستعمال. وفي المقابل أيضا توجد موارد ليس هناك أي علاقة من العلاقات والعرف يستحسنون الاستعمال. مثلا من قبيل قوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. استعملت اليد هنا مجازا في ماذا؟ في صاحب اليد الإنسان، مع أنه العلاقة التي رخص معها علماء البيان في الاستعمال المجازي غير موجودة، لأن علماء البيان قالوا يصح استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل إذا كان الكل ينتفي بانتفاء الجزء، مع أن الكل هنا لا ينتفي بانتفاء الجزء. إذا انتفت اليد لا ينتفي الإنسان، ورغم ذلك يصح الاستعمال المجازي، ويكفي دليلا على صحته أنه ورد على لسان أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله. صح الاستعمال المجازي مع أنه لا توجد علاقة من العلاقات التي ذكرها علماء البيان، وليس هناك إثم وتلخيص من الواضح. الماتن جعل هذا دليلا على ماذا؟ على أن المصحح للاستعمال المجازي ليس هو إذن الواضع، بل هو استحسان طبع العقلاء والعرف وعدم استحسان طبع العقلاء والعرف. إذا استحسن العرف والعقلاء الاستعمال يكون استعمالا مجازيا، وإذا استقبحوا هذا الاستعمال ولم يستحسنوه بحسب طبعهم وسليقتهم اللغوية يكون استعمالا خاطئا وليس استعمالا مجازيا، سواء وجد إذن من الواضع أو لم يوجد إذن من الواضع، سواء تحققت إحدى العلاقات التي ذكرها علماء البيان أو لم يتحقق شيء من العلاقات التي ذكرها علماء البيان. طبعا هذا الكلام صاحب الكفاية متين ويرد على المشهور، فيما لو فسرنا الوضع في كلام المشهور بماذا؟ بإذن الواضع وتلخيص الواضع. أما لو فسرناه بالوضع التعيني كما أوضحت فعند ذلك كلام المشهور سليم، ويمكن أن نحقق مصالحة بين المشهور وصاحب الكفاية. كيف نحقق المصالحة؟ نقول نعم، المصحح للاستعمال المجازي هو الوضع التعيني من جهة، وهو استحسان الطبع من جهة أخرى. كيف؟ نقول الوضع التعيني مصحح للاستعمال المجازي ثبوتا، يعني في مقام الثبوت لا يصح استعمال اللفظ لفظ الأسد في الرجل الشجاع إلا إذا وجدت علقة وضعية واختصاصية بين لفظ الأسد والرجل الشجاع. ولكن في مقام الإثبات ما الذي يكشف عن وجود مثل هذه العلقة وعدم وجودها؟ استحسان طبع. إذا استحسن طبع العرف والعقلاء الاستعمال فاستحسانهم يكشف عن وجود علقة بين اللفظ والمعنى المجازي والمعنى الذي استعمل فيه، علقة تبعا مصحح. وإذا لم يستحسنوا الاستعمال واستقبحوه فاستقبحهم يكشف أنه لا يوجد علقة وضعية تبعية بين اللفظ والمعنى الذي استعمل فيه. فالوضع مصحح للاستعمال المجازي ثبوتا، واستحسان الطبع هو المصحح للاستعمال المجازي إثباتا. فالمشهور محقون فيما ذهبوا إليه في محله وهو عالم الثبوت، وصاحب الكفاية محق فيما ذهب إليه في محله وهو عالم الإثبات. وبهذا تتحقق ماذا؟ تتحقق المصالحة بين صاحب الكفاية والمشهور. واضح؟ نعم لو حملنا كلام الوضع في كلام المشهور لو حملناه على إذن وترخيص الواضع وأنه غير متحقق هذا الإذن والترخيص إلا في موارد العلاقات التي ذكرها علماء البيان فعند ذلك يرد إشكال صاحب الكفاية على المشهور. ولكن قلنا نحن لا حاجة بنا أن نحمل الوضع في كلام المشهور على إذن وترخيص الواضع كما فعله صاحب الفصول بخلاف ظاهر كلامهم، بل نحمل الوضع على معناه ولكن نقول مرادهم الوضع التعيني لا التعييني، لأنه لا حاجة إلى وضع تعييني بل نحتاج إلى وضع، بل يكفي الوضع التعييني في ماذا؟ في تصحيح الاستعمال المجازي. هذه هي خلاصة الكلام في هذا المبحث. فلنطبق هذا القدر. نعم نعم
صح على الاستعمال المجازي.
نعم
على الاستعمال المجازي. نعم طبعا الاستعمال على الوضع فهي لازم تفعل الاستعمال.
نعم
اذا قلت انه يستعمل في سبب، نحن قلنا جعل الاستعمال المجازي في سبب صح للاستعمال المجازي لهذا الوضع التعيني في النص.
نحن ميزنا بين الوضع التعيين والتعيني بالقصد العددي، يعني ما في موضوعية لكثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال تؤدي إلى نشوء علقة من دون أن تكون إيجاد العلقة مقصودا بالمستعمل. الفارق الجوهري بين الوضع التعييني والتعيني هو قصد أنه في التعيين هناك قصد إلى إيجاد العلقة، في التعيين أصلا لا قصد إلى إيجاد العلقة. فموردنا هنا يكون مصداقا للوضع التعيين، لأني أنا حينما وضعت لفظ الأسد للحيوان المفترس قصدت إيجاد العلقة بين لفظ الأسد والحيوان المفترس، فهذا وضع تعييني. أما إيجاد العلقة بين لفظ الأسد والمعاني المشابهة للحيوان المفترس لم يكن مقصودا به، نشأ قهرا وبالتبع، فيكون الوضع تعييني. غاية ما في الأمر نحن فسرنا الطولي بين الوضعين أن العلقة بين اللفظ والمعنى المجازي أضعف من العلقة بين اللفظ والمعنى الحقيقي، لذلك فعلية العلقة الثانية تكون موقوفة على عدم فعلية العلقة الأولى. فجوهر الفرق بين التعيين والتعيين هو في القصد وعدمه، لا يختص الوضع التعيين بكثرة الاستعمال. كثرة
السبب يعني
استعمل ينشأ بسببها علقة غير مقصودة ثانيا وبالتبع. إذا السؤال يرجع إلى كيف ينشأ بسبب كثرة الاستعمال كيف تنشأ العلقة ولماذا يستعمل اللفظ في خصوص بل بنفس عملية وضع اللفظ. نحن كلامنا الآن أن نفس عملية وضع اللفظ الأسد بمعناه الحقيقي وهو الحيوان المفترس، هذه العملية تؤدي وبشكل غير قصدي إلى نشوء علقة بين لفظ الأسد والرجل الشجاع، ولكنها علقة ثانية وبالتبع أضعف من العلقة الأولى. على كل حال قال الثالث، الأمر الثالث من أمور المقدمة، صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، لأن استعماله فيما لا يناسب ما وضع له غلط كما قلنا. صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هو أو هل هي بالوضع، هل هي يعني صحة الاستعمال هل هي بالواضع أي تدور مدار الواضع أو بالطبع أنها تدور مدار الطبع، والمراد من الطبع هنا طبع العرف والعقلاء بمقتضى سليقتهم اللغوي استحسان العرف والعقلاء. وجه أنها بالوضع وهو ما ذهب إليه المشهور، ووجه أنها بالطبع وهو ما ذهب إليه الماتن. بل قولان، مو فقط وجهان في المسألة، بل هناك قولان في المسألة، قول ذهب إليه المشهور أنها بالوضع وقول ذهب إليه المعتن أنها بالطبع. وأصح
المشهور
أو المشهور المشهور بل المشهور علماء أظهرهما أنه بالطبع. ليش بالطبع؟ قال بشهادة الوجدان
بحسن الاستعمال فيه، يعني بحسن استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له فيه، أي فيما يناسب ما وضع له، ولو منع الواضع عنه. الله هنا يتضح أن الماتن فسر الوضع في كلام المشهور بماذا؟ بإذن الواضع، لأنه استفسر عليهم أن الاستعمال يستحسنه العرف والعقلاء ولو مع منع الواضع، لأن المقابل للإذن والترخيص هو المنع والردع، صح أم لا؟ فإن فسره بإذن الواضع، ولو مع منع الواضع عنه. ومن قال لذلك بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤكد، مع أن الواضع منع من الاستعمال المجازي هنا، لأن الجزء ليس مما ينتفي الكل بانتفائه. رغم ذلك ورد هذا الاستعمال على اللسان أبلغ البلغاء ويستحسنه العرف والعقلاء بانتفاعه. ولو منع الواضع عنه، واستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه، بين الطعام والخرق علاقة الأول، العرف لا يستحسنون استعمال لفظ الخرق في الطعام بعلاقة الأول، يستمجونه بفضعهم، أو استعمال لفظ الحمار في زيد بعلاقة الحال والمحل، يستمجونه بفضعهم ولا يستحسنونه. وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه، وباستهجان الاستعمال أي استعمال اللفظ فيما لا يناسبه، أي فيما لا يناسب ما وضع له اللفظ، ولو مع ترخيصه، أي ولو مع ترخيص الواضع، ولا معنى لصحته إلا حسنه. نحن بس نقول هذا استعمال صحيح وهذا استعمال غلط، شيء يعني هذا استعمال يستحسنه العرف والعقلاء، وهذا استعمال لا يستحسنه العرف والعقلاء، بل يستمجونه ويعدونه غلطا. أصلا معنى صحة الاستعمال هو استحسان العرف عرف العقلاء بحسب طبعهم لهذا الاستعمال، ومعنى كونه غلط أنهم يستقبحونه ويستمجونه ويرونه خروجا عن قواعد اللغة. والظاهر أن صحة انتهينا الآن، المطلب انتهى أيها الأخوة. قال: والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله، من قبيله يعني من قبيل ماذا؟ يعني من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له، مع كون المصحح للاستعمال هو ماذا؟ هو استحسان طبع العقلاء، كما يأتي الإشارة إلى تفصيله يكون غدا. الأمر الرابع من أمور المقدمة، أول الأمر الرابع هو ماذا؟ هو الكلام حول تفصيل هذا المطلب الذي أشار إليه الماتن في غير الأمر الثالث. لذلك يمكن الكلام في هذه النقطة إلى الأمر الرابع الذي نشرح فيه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.